الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم اجعل هذه الجلسة خالصة لوجهك الكريم اللهم بيض بها وجوهنا يوم تسود وجوه العصاة واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد إخوة الإيمان والإسلام، هكذا يتجدد اللقاء وما زال الحديث موصولا على هذه السلسلة الطيبة المباركة والمعنونة بسلسلة إصلاح المجتمع. أسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين، اللهم آمين. هذا وقد وصلنا إلى الحديث 57 في هذه السلسلة المباركة، والحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، أو كما أخبر حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث مرة ثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. الحديث خرجه الإمامان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. بعد أن حث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الشباب على الزواج في الحديث الذي سبق هذا الحديث والذي نادى فيه نبينا على الشباب قائلا: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. جاء النبي في هذا الحديث وبين لنا الأسس والمقومات التي على أساسها يتم اختيار الزوجة، كيف يختار الإنسان من يريد الزواج منها. معلوم إخوة الإيمان والإسلام أن رغبات الرجال في النساء تختلف، وفي هذا الحديث يبين لنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عدة أسس ومقومات عادة تميل إليها النفس عند الاختيار. فمن أراد أن يختار امرأة للزواج عادة تختلف الأمزجة والأهواء والرغبات، فهناك من يميل إلى المال، وهناك من يميل إلى الجمال، وهناك من يميل إلى الحسب والعزوة، وهناك من يرغب في الدين. هذه أهواء الناس المختلفة فيما يتعلق باختيار الزوج. فيا ترى ما المقوم الذي رغب فيه الإسلام؟ هل المال أم الجمال أم الحسب أم الدين؟ النبي ذكر في حديثه الأمور التي تميل إليها النفس، ولكن الذي يريده الإسلام أخره النبي في حديثه فجعله آخر المذكورين. لماذا؟ حتى يكون آخر ما تسمعه الأذن فيعلب بالذهن. ثم أكد عليه فقال: فاظفر بذات الدين تربت يدك. إذن المقوم الذي يرغب فيه الإسلام عند الاختيار هو مقوم الدين. الدين، إنما الأمور المذكورة قبل الدين بيان لطبائع النفوس وميلها. فذكر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم المال، ومعلوم أن حب المال فطرة في الإنسان. قال تعالى: وتحبون المال حبا جما، طبيعة فطرة فيه. عشان البعض يقعد يدعي الورع والزهد الكاذب، يقول لك: لا لا لا، أنا الدنيا ما تعنيش عني شيء، أنا أهم شيء الآخرة. سبحان الله، كلام فقط. المال محبوب بطبعه، جبل الإنسان على حبه عشان ما يعمليش فيها إيه بقى، الورع بيخر. ما في جماعة كده يقول لك: أنا زاهد. يقول لك: أنت فهمت الزهد فهم خاطئ. واضح؟ ده أسر ديل كما يقول البعض، يعني هو ما عندوش أصلا فيقول لك: أنا زاهد. طب هو أنت عندك عشان تزهد؟ بتزهد في إيه؟ واضح؟ الزهد يكون بعد تملك، الزهد يكون بعد تملك، إنك تتملك ثم تترك، هذا هو الزهد الحقيقي. واضح؟ أضرب لك مثالا: كوب الماء الذي في يدي هذا، الكوب هذا إن كان ملكي أستطيع أن أزهد فيه، أنا مش عايزه لأنه ملكي أزهد. طب أنا لا أملكه أصلا، كيف أزهد فيه؟ يعني كوب الماء ده ملك سامي اللي على الجنب ده، امسك يا ولدي الكوب ملكه. هنا أقول: أصلا أنا زاهد فيه. زاهد فيه ده زهد بارد. زهد ايه؟ بارد، ليس بزهد حقيقي. تقول: اصل انا زاهد في الدنيا. زاهد فين؟ زي البعض بحجة الزهد يضيع من يقوت. يقول لك: لا لا لا، اخرتها ايه؟ مش موت؟ طيب تكبر دماغك، اشتغل ليه؟ ليه أشتغل؟ ها؟ يكفيني يوم بس تشتغل في الشهر ولا في الأسبوع. والنبي يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، الزوجة والأولاد. يبقى الزهد المطلوب شرعا أن تتملك ثم تترك. يعني إيه؟ يعني تملك الدنيا واجعلها في جيبك لا في قلبك. وهذا المعنى منذ أن أتيت إلى ألمانيا عمال أأكد عليه. هقول لك: خلي بالك، الزهد في الدنيا معناه إنك تخرجها منين؟ من القلب. لكن عايزينها تكون في جيبك أنت كمسلم، عايزها تكون في إيدك أنت كمسلم. إن الدنيا ما تكون معاك أنت يا مسلم هتخدم بها الإسلام، هتخدم بها إيه؟ الإسلام. إنما لما تكون الدنيا مع غيرك، عندما يكون طعامنا في يد غيرنا وملبسنا صناعة غيرنا، حتى النبات اللي بينبت على أرضنا بأيدي غيرنا، إذا لن تقوم لنا قائمة. احفظوا هذا جيدا. شوف كده لما امسك كده أي ثياب يقول لك ميدي إن مش عارف إيه، سبحان الله، مش بإيد عربية، مش بإيد مسلمة. حتى أكلنا اللي بناكله مش بإيد مسلمة، ولكن بإيد غير مسلمة. واضح؟ بحجة الزهد. زهد إيه؟ هذا ليس بزهد، إنما الزهد أن تتملك ثم تخرج من قلبك وتجعلها في يدك لخدمة الإسلام ولخدمة المسلمين. فالمسلم في حاجة ماسة إلى تصحيح المفاهيم. يجي البعض يقول لك يا عم الشيخ قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وقال ابن عمر راوي الحديث إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. نقول صدق رسول الله، ولكن هل فهمت أنت معنى الحديث؟ المعنى أن نترك الدنيا؟ لا، مش المعنى أن تترك الدنيا، أن تخرجها من قلبك وتجعلها في يدك، أن تخرجها من قلبك وتجعلها في يدك، تجعلها مطية للآخرة، مش المعنى تركها، مش المعنى إيه؟ ولذلك قصصت عليكم من قبل ما حدث بين ابن حجر رحمه الله، وكان قاضيا للقضاء في مصر، وكان إذا خرج إلى مجلس القضاء يخرج في زينة وفي موكب عظيم الجند وعلى سرير وهو القاضي، ويلبس أفخر الثياب وأغلى الثياب. ومن هو ابن حجر؟ إنه العالم المحدث الفقيه شارح الكتاب الماتع صحيح البخاري رحمه الله، والمعنون بفتح الباري شرح صحيح البخاري، والذي ظل يدون فيه ويشرح فيه ما يقرب من 25 سنة رحمه الله. وخارج في الموكب كعادته يوما، فمر برجل يهودي، وكان اليهودي يعمل زياتا أي يبيع الزيت، وكان فقيرا فقرا شديدا. طبعا ماشي بالزيت بقى والملابس مزيتة وحالته بؤس وكرب، وفجأة معدي مين؟ ابن حجر العالم قاضي القضاء في الموكب العظيم ده في أفخر الثياب طرف ونعيم. فوقف اليهودي أمام الموكب وقال يا ابن حجر يا قاضي القضاء مهلا. قال نبيكم محمد الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قال ابن حجر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أريد منك أيها الإمام أن تطبق هذا الحديث بيني وبينك، فأنت مسلم وفي هذا النعيم في الدنيا، وأنا يهودي وفي هذا البؤس والشقاء في الدنيا، فكيف تكون الدنيا سجنا لك وجنة لي؟ طبق بقى الحديث. قال هذا نبيكم. فابتسم ابن حجر وقال يا هذا، أنا على ما أنا فيه من نعيم وطرف وزينة في الدنيا بالنسبة لنعيم الجنة فأنا في سجن، وأنت على ما أنت فيه من بؤس وشقاء وفقر وابتلاء في الدنيا بالنسبة لعذاب الآخرة فأنت في جنة. فقال اليهودي وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا هو الفهم للزهد، أن تملك. والقرآن يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، أي لك في الدنيا وقد يشترك معك غيرك في هذا نعيم الدنيا، أما في الآخرة خالصة لك أنت أيها الموحد، فالنعيم لك أنت وحدك في الآخرة. إذن مفهوم الزهد يا جماعة أن نخرج الدنيا من قلوبنا وأن نجعلها في أيدينا. فأنا عايزك تجد وتسعى في الدنيا وتحصل منها بحيث تخدم الإسلام وتخدم الدين، بحيث تكف زوجك وأولادك من المال الحلال من النفقة الطيبة، لا تكن بخيلا شحيحا على أولادك، ولا تكن مسرفا مبذرا، ولكن الإسلام جاء بالعدل والاعتدال، والذين إذا أسرفوا عفوا، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما. يعني ما تجيش تسرف بحيث تخرج عن دائرة الاعتدال، ماشي، وما تجيش تبخل بحيث تؤدي إلى الضيق، لا، الاعتدال مطلوب. ولذلك من المنجيات الاعتدال في الغنى والفقر، الاقتصاد في الغنى والفقر، واضح يا جماعة؟ يبقى المال النفس جبلت على حبه، ولكن أنا عايز حبك للمال يكون لخدمة الدين، لعمل صالح في سبيل الله تعالى، لنفقة طيبة حلال، مش يكون حبك للمال من أجل المال وفقط، لا. فالمسلم له منهج حتى في حب المال، والإسلام كما جاء على لسان النبي العدنان استعاذ النبي من الفقر، كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الفقر، واضح؟ فالإسلام لم يمدح الفقر كما يزعم بعض الجهلاء، بل وامتدح الإسلام الغنى. قال تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فهذا مدح للغنى. وكان من الصحابة عثمان بن عفان الثري الذي خدم الإسلام والمسلمين، عبد الرحمن بن عوف، واضح، عمر الصديق، كانوا تجارا عندهم الكثير من الأموال، ولكن كان لخدمة الإسلام لخدمة الدين. الصديق أنفق كل ما يملك من أجل الإسلام، كان يعتق العبيد ويجهز البيوش وينفق على أصحاب الحاجات رضي الله عنه وأرضاه. وكلكم يعلم أن عمر يوما يقول لنا، عمر يقول: دعا النبي يوما للنفقة فقلت اليوم أسبق أبا بكر في العطاء. عمر كان بيتنافس مع الصديق، فعايز مرة يسبقه في الخير. شوف التنافس في إيه بقى؟ يتنافسوا فين يا جماعة؟ في الخير، في العمل الصالح، دي المنافسة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، مش نتنافس في الجدال ونعلي صوتنا على بعض، لا لا لا، التنافس فين؟ في العمل الصالح. يعني شفت أخوك بيقيم الليل، ليه ما تقيمش أنت الليل؟ بيصوم اثنين وخميس، ليه ما تصومش اثنين وخميس؟ واضح؟ عايزين يا جماعة نرجع السنن، نحييها. الجماعة اللي كانوا يصوموا وبطلوا، نقول لهم ارجعوا تاني، اوعوا الشيطان يجتهد، اوعوا الشيطان يجتهد. كل ما تعمل عمل صالح كان النبي يحب من العمل القليل ما كان ديمة، انك تداوم على العمل. انت فتحت عمل خير هتجد اشتري افلك بالمرصاد عقبات، اليوم بقى طويل، مش عارف، طويل قوي، اصل انت النهارده نسيت وشربت. طب قول له ماشي نسيتها كامل برضه، من أكل أو شرب ناسيا إنما أطعمه الله وسقاه، وما ينطبق على الفرد ينطبق على النفيلة برضه، هكمل، أصلي مش عارف إيه، ويعود يحط لك العقبات عشان ترجع. أنت تقول له لا، أنا لازم أتقدم، لا ده أنا عايز كمان أصوم الأيام القمرية، اثنين وخميس فقط، ده أنا عايز كمان أصوم يوم ويوم، ده أنا ده المسلم يا جماعة. كل ما تقدم خطوة اعقبها بخطوة أخرى ثالثة رابعة في الخير، مش نقدم خطوة نرجع ثلاثة. في ناس كده نقدم خطوة يرجع ايه ثلاثة ورا، نقول لا احنا عايزين دايما فين؟ للأمام، للأمام. فشوف عمر يعلمنا المنهج ده. قلت اليوم أسبق أبا بكر، فرصة جات لك يا عمر بقى. فماذا صنع عمر؟ يقول: فجئت بنصف مالي. شوف بقى النفقة، يعني مثلا هنقول بلغة العصر لو عمر عنده 100,000 يورو راح جاب 50,000 لله، نصف المال، مش جاب 10 يورو 20، جاب ايه 50,000، نصف المال. وهم دول الرجال اللي صنعهم محمد بن عبد الله، صنعهم الإسلام. كانت الدنيا فين؟ في الإيد مش في القلب. بمجرد ما يسمعوا النداء ها نفقة الكل إيه يخرجها لأنها جاهزة في إيده يقدمها عن طواعية. يقول فجئت بنصف مالي ووضعته في حجر رسول الله. الكلام ده كان في غزوة العسرة. فسألني النبي قال يا عمر ماذا أبقيت لأهلك؟ قلت أبقيت مثله يا رسول الله. أنا عندي قد ده كمان في البيت. يقول بينما أنا كذلك جاء أبو بكر الصديق بكل ماله ووضعه في حجر النبي. فسأله النبي ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. يا الله. يقول عمر ما سبقت الصديق إلى خير إلا وسبقني. مش ممكن. فقلت لا أسابقك بعد اليوم. خلاص بقى أنا عرفت قدري معاك أنت. أنا ما أقدرش أقدار الرجال. ولذلك الرجل الأول في أمة النبي بعد رسول الله من هو؟ أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق الأول في كل شيء رضي الله عنه. إعداد ربان يا جماعة. الله تعالى أعد الصحابة للنبي. لا تفكر العملية لا مش عشوائية. رجال أعدهم الله. قال هذا عبد الله بن مسعود. والأثر في حلية الأولياء قال إن الله تعالى اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر ولا أنقى من قلب محمد فاصطفاه لرسالته. ثم اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر ولا أنقى من قلوب أصحاب محمد فاختارهم وزراء نبيه. يبقى جيل الصحابة ده يا جماعة إعداد رباني. من الذي أعد؟ الله أعدهم للنبي. ده كان يعدهم قبل بعثة النبي بيعد الرجال للنبي. وذلك قال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يبقى ده إعداد رباني الجيل ده يا جماعة. الجيل الفريد الذي صنعه الإسلام للنبي محمد بن عبد الله. إذن الزهد في الإسلام معناه أن تمتلك ثم تخرج من القلب تجعلها فين؟ في اليد لخدمة الإسلام. لخدمة الإسلام. فحب المال عندنا في إسلامنا لا يكون حبا للمال لذات المال ولكن لأن المال له وظيفة وظيفته خدمة الدين خدمة إيه؟ الإسلام. فالنفس بطبعها تحب المال. فإحنا عايزين نضبط هذا الحب وفق الشرع. فبعض الناس عندما يريد اختيار زوجة يبحث عن صاحبة المال. نقول يا هذا إن كانت نيتك من الزواج أن تحظى بالثرية فاعلم أن زواجك منها لا ولن يزيدك إلا فقرا. لا ولن يزيدك إلا فقرا وذلة. وربما تفقد رجولتك. ربما تفقد رجولتك. ربما تفقد رجولتك. هذا عن المال. طيب ولحسبه حسب يقول لك عايز اتجوز فلانة من عيلة كبيرة أبوها الباشا فلان وعمها الوزير الفلاني. أعمل اللي أنا عايزه محدش يقدر يتكلم. ده نسيبي فلان ونسيبي فلان. أيوة. ومن جاور السعيد يسعد. من جاور السعيد يسعد. نقول من تزوج امرأة لحسبها فقط لم يزده الله إلا دناءة يعني ذل. طيب رغم أن الحسب مطلوب بس مطلوب بجوار دين. حسب بلا دين دناءة. طيب ولجمالها. البعض كده مين يتزوج يقول لك أنا عايزها بقى شقراء معايا أسامة عينيها خضرة شعرها أصفر طويلة فرعة ما تكونش سمينة ولا نحيفة. ده عايز ايه؟ ده عايز واحدة مصبوبة على قالب معين. وبص بقى مش عارف طب بالله عليك لو لقيت اللي انت عايزها دي هي هترضى بيك؟ سبحان الله العظيم. يقعد يحط لك كده في شروط والله كان يقول لنا سامحهم الله أذكر أخا كان يقعد يحط لي شروط كتيرة كان عايز يتجوز يعني تقول لي عايزها كذا وكذا 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 وختمة للقرآن ومش عارف إيه وعندها الفكر مش عارف إيه والعقيدة طول حبيب قلبي أنا لو وجدت اللي فيها الصفات دي هتجوزها أنا مش هجيبها لك أصلا قلت له ثم إن وجدناها هل هي ترضى بيك مشكلة كبيرة يا جماعة فسبحان الله فأنا عايزك دايما يعني لما تيجي تحط شروط راعي أنت إيه وحالك إيه مع الله عز وجل واضح وانت عايز واحدة عابدة تقية ورعة طب وانت شكلك ايه ها سبحان الله الطيبون للطيبات فلما تيجي تطلب اطلب على قد حاجاتك انت وسلوكك انت واعمالك انت وجهدك انت ها ولجماله فيجي يحط لك كده بقى البرنامج الشقرة مشعر اصفر ومخدود حمراء هاي كمان ويكون بقاها مش كبير ولا صغير يعني معتدل وايه كمان وعنيها ملونة ممكن تكون خضرة ماشي زرقاء ماشي مهم تكون يعني كده حاجة حلوة كده اه مش مشكلة بقى تلبس استريتش مش مشكلة تمشي عريانة مش مشكلة مش مشكلة عنده المهم تكون ايه جميلة سبحان الله فهذا الذي يبحث عن هذه الصفات بغير دين يعيش في الدنيا ذليلا ويبعث يوم القيامة ذليلا لأنها لن تكون له وحده ولكن لكل الناس لكل البشر كله بيتفرج عليه واضح؟ والجمال يا جماعة ينقسم قسمين جمال باقي وجمال ثاني الجمال الباقي يا جماعة جمال الروح جمال الطباع جمال الأخلاق جمال الدين يبقى إنما جمال الظاهر هذا جمال ثاني بصلها الجميلة دي لما يجي لها شوية برد نزلة برد ويجي لها شوية رشح وتقعد تشنشن وحالتها بؤس آه والله يا جماعة بصلها كده وهي قايمة من النوم من غير مكياج اللي بتحط المكياج دي عفريتة آه والله العظيم والله في صدق اللي عامله لك ميك اب دي وماشيه في الشارع ها الاحمر والاخضر والاسود والازرق والنيل عليها شوفها وهي قايمه من النوم من غير مكياج ترعبك تجري منها عاو اه بتفسد جمال الطبيعه الجمال الخلق بتفسده بالمساحيق اللي بتحطها على نيلتها سبحان الله العظيم بقت صوره بس تابلوه انما دي بقى شوفها بقى يا سلام وهي خارجه من دوره الميه بقى والعمل مصيبه كبيره طب شوفها عند الكبر تجاعيد الوش تبان بقى والكبر يبقى الجمال ده ايه ثاني مش باقي الا يبقى بقى جمال الخلق والدين لو ما عندهاش دين بقى وخدت الحلوه دي وتمتعت بيها يومين ثلاثه وكبرت في السن ها عند الكبر مع سوء خلقها هتعيش معاها ازاي الواحد عند الكبر محتاج واحدة إيه بقى تريحه تخدمه تقول له كلمة حلوة آه. عشان كده يا جماعة يوم سيدنا النبي يذكر في آخر الأسس والمقومات ولدينها آه. فاظفر بذات الدين تربت يدك احصل على الدين وإلا التصقت يدك بالتراب كناية عن الذل في الدنيا والآخرة إن لم تحسن اختيار الزوج فاحنا عايزين الزوجة أنهي الدينة المؤمنة الصالحة اللي لما تنسى تذكرك ولما تتذكر تعينك هي دي الزوجة اللي احنا عايزينها يا جماعة عايزين أم تربي أجيال حاضنة كان الصديق يقول عن خالد بن الوليد رضي الله عنه عجزت النساء أن يلدن مثلك يا خالد خالد ده عداد رباني تراث فريد من نوعه عجزت النساء أن يلدن مثلك يا خالد طبعا أين المرأة التي تنجب مثل خالد بن وليد رجل بأمة؟ أين هذه المرأة؟ ربما تكون موجودة، نعم الخير في هذه الأمة إلى يوم القيامة، ولكن تحسن أنت اختيارها. الأمة اللي بتربي جيل، مش الأم الليل ونهار قدام الفانزي والموضة وهمها على اللبس ومش عارف الموضة ومش عارف الأكل والشرب واللحوم، مش همها في دنيا فقط، والمنوقير والمكياج والخروج، عايز أخرج كذا رح، ودايما عند جيرانها خراجة ولاجة، سبحان الله، دي لا تصلح لتربية. واضح؟ احنا عايزين أم الحاضنة تربي جيل، تربي رجال، تصنع أمة، تصنع أمة. ذكرت لكم من قبل أن معاوية رضي الله عنه ابن أبي سفيان عندما كان رضيعا تحمله هند رضي الله عنها زوج أبي سفيان، وتمر به في طرقات مكة، فإذا برجل من الحكماء نظر إلى وجه معاوية وكان رضيعا رضي الله عنه، وتفحص وجهه، فقال: يا هند، إن هذا الغلام إن قدرت له الحياة ليسودن قومه. ملامح هذا الوليد، ملامحه كده تنبئ أنه سيكون زعيما لقومه، يعني زعيم لمكة. عملت هند كده، زغرطت وفرحت، قالت: يسودن قومه؟ قال: نعم. قالت: ثكلته، وثكلته يعني فقدته، إن لم يسد إلا قومه، بل أريد أن يسود العالم أجمع. وقد كان تربية، وأصبح خليفة للمؤمنين يحكم دولة الإسلام شرقا وغربا. ليه؟ في أمة بتربي، تربي لنا رجلا بمعنى كلمة رجل على القيم والأخلاق، تربي رجل على المبادئ، تربي رجل على القرآن والسنة، تربي رجل على السيرة، سيرة النبي محمد وسيرة العظماء، تربي رجل بمعنى كلمة رجل. واضح؟ هذه الأم التي نريدها، وهذه الزوجة التي نريدها ونسعى لها، تربي لنا الجيل المسلم الفريد، الجيل الرباني الذي ينظر للآخرة لا ينظر إلى الدنيا، ويجعل الدنيا في الجيب لا في القلب. هذه الأم هي التي حث النبي على حسن اختيارها، دينها ورع تقي ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولذا في أحاديث أخرى يقول لنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ثلاث من السعادة، المرأة تراها تعجبك وتغيب فتأمنها على نفسك ومالك. خلي بالك صفات المرأة من السعادة: زوجة صالحة، عندما تراها تدخل السرور على قلبك، تتبسط تفرح، ايه كمان، وتغيب لما تغيب عن البيت انت او تسافر او كذا فتأمنها على نفسك ومالك. شريفة، تصون عرضك، تحفظ مالك. والدابة تكون وطيئة فتلحقك بأصحابك، يعني عندك دابة قوية، سيارة حلوة يعني، وخلاص كانوا قديما يركبون الإبل ونحن اليوم نركب الأبل، الأبل ها، فدابة تكون حلوة تشغلك، مش عربية كل مالك، وتنزل تفتح الكبوت وتزيت نفسك وحك، وعايز اللي يشد، وتتصل بفلان يجي يشدك ويجرك، يا دي البؤس تتعبك دي بقى. إنما لما تكون متينة تفسطك، سهلة المراس رايحة جاية إن شاء الله. والدابة تكون وطيئة فتلحقك بأصحابك، والدار تكون واسعة كثيرة المرافق. يا سلام يا سلام، يعني دار كده الشمس تدخلها من كل مكان، والهواء واسعة برحة، مش دار نخش لها بجنابنا، مش قادر مخنوق. وعشان كده يا جماعة في بعض النساء همها تملى بيتها بالعفش لما تزنقوا، عايزين الدار تكون واسعة ما تخنقناش، صفة كل شوية تجيب وتجيب، لما تخد تيجي فترة البيت بتاعك انت مش عايز تدخله، لما تيجي تدخل تدخل بجنبك، لو جالك ضيف وقاعدين متكتفين يا جماعة لا. فين القعدة العربي الجميلة واسعة كده وبرحة وقاعدين براحتنا، الشيخ تعبان يقدر يمد رجله؟ ها مش لو مد رجله هيمدها فين؟ واضح؟ فالوسع جميل في الدار. فانا عايز اقول لك كمسلم ما تملاش بيتك بالعفش، اه والله كل ما تكسر في العفش داخل البيت بتخنقنا وبتخنق نفسك، وحتى الاولاد عايشين في سجن مش عارفين يتحركوا. فالدار الواسعه تدخل السعاده، والدار تكون واسعة كثيرة المرافق، وثلاث من الشقاء. شوف بقى النكد، المرأة تراها فتسوءك، يا ساتر ترجع من شغلك تجد امرأة تنكد عليك حياتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنا كنت مرتاح في الشغل، أنا إيه اللي جابني؟ أول لما تخش لها كده مجوزة، يا رب استر مالك في ايه؟ ابنك ماله؟ بنتك؟ امك؟ اخوك؟ اختك؟ نكد الجيران تقعد تصرخ، انت بتهز دماغك وانا عارف الحياة بقت صعبة. فهذه المرأة النكدية من الشقاء تخرجك عن شعورك، تيجي فترة مش قادر مش طايق مش متحمل. سبحان الله. وتحمل لسانها عليك، لسانها بقى يقول لك زي بلغتنا المصريين عامل زي الفرقلة، سبحان الله لسانها أطول منها، إن قلت لها كلمة تقول لك عشر، خاصة في أوروبا بقى وعارفه ما تقدرش تتكلم. ها هذه امراه آثمة، امراه آثمة، عقابها شديد يوم العرض على خالق السماء والارض. المراه التي لا تسمع لزوجها ولا تطيع زوجها في المعروف وترفع صوتها عليه وتطلق لسانها عليه، هذه امراه يرفضها الاسلام. وتحمل لسانها عليك، وإن غبت لم تأمنها على نفسك ومالك، ما هي الثقة. والدابة تكون قطوفة، فإن ضربتها أتعبتك، وإن تركتها لم تلحق بأصحابك، يعني متعبة في كل حال، تيجي تضربها تتعبك، تضرب جمل إيديك أنت لا تتعبك، وإذا ما ضربتهاش مش هتوصلك، زي الصيارة التعبانة تقعد أنت كل شوية تنزل وتفتح الكبوت وتسلك وتحط مش عارف البنزين وتنظف وتعمل وتروح طخ قافلها، تيجي تمشي تمشي لك 200 تروح واقفة تاني وعيتك بيضة، لا أنت موصلاني ولا أنت مريحاني، اتخلص منها اتخلص منها أحسن. والدار تكون ضيقة المرافق، يا تتعبك تخنقك. آه والله يا جماعة. إيه كمان يقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا. العزوة ومش عارف إيه وهبقى بقى وأعمل اللي أنا عايزه. طب ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرا، ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا دناءة، ومن تزوج امرأة لم يرد بها إلا أن يغض بصره ويحصن فرجه أو يصل رحمه، بارك الله له فيها وبارك لها فيه، أو كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. إذن يريد منك النبي صلى الله عليه وسلم أن تحسن اختيار زوجتك. يبقى الأساس في الاختيار الدين. والله بقى كان بجوار الدين عندها مال لا بأس، لأن المرأة اللي عندها دين حتى وإن أنفقت على زوجها لا ولم تعيره، لأنها إن أنفقت على زوج فقير تعلم أنها تتقرب إلى من؟ إلى الله، مش هتعيره بالمال، إنها امرأة دينة. جنب المال والدين عندها حسب ونسب، يا سلام، نعمة عظيمة إنها تكون من أسرة طيبة، طيبة المنبت والمنشأ. جنب الحسب والمال والدين في كمان إيه؟ جمال. يا الله، حتى تعينك على الطاعة ما تنظرش بر، واضح؟ بنقول لك دايما جنب الدين برضو تكون مقبولة عشان تعينك على إيه؟ على طاعة. فمن جمع الله تعالى له في زوجته جميع هذه المقومات فقد رزقه الخير كله. ولذلك في قول الله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، قال المفسرون: حسنة الدنيا الزوجة الصالحة، حسنة الدنيا الزوجة الصالحة. ولذا كان النبي يقول: خير ما يكنز المرء بعد الإيمان زوجة صالحة، إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا أقسم عليها أبرت، وإن غاب عنها حفظت في أهله وماله، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا وللحديث بقية إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم زوج شبابنا، اللهم زوج شبابنا، اللهم زوج شبابنا، وزوج بناتنا، وزوج بناتنا، وأصلح يا ربنا نساءنا، أصلح يا ربنا بيوتنا، اللهم أصلح بيوت المسلمين، اللهم أصلح بيوت المسلمين، اللهم عمر بيوتنا بالقرآن الكريم وبسنة النبي الأمين وسيرة النبي الأمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين، لك خاضعين، لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم احينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واجعلنا من عبادك الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.